أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 60 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. الفصل 3، توجيه طائفة من النصوص توجيها يتفق مع العقيدة الحقة في القضاء والقدر. المجموعة الأولى، كثر في القرآن الكريم بيان أن الله لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء لآتى كل نفس هداها، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. ومن ذلك قوله تعالى في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى في سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقوله تعالى في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وقوله تعالى في سورة المائدة: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ولكي نفهم المراد من هذه الآيات ونظائرها والله أعلم، لا بد أن نمهد لذلك بما يلي. إذا تأملنا واقع الأمر تبين لنا احتمالات 3 للمشيئة الربانية، وهي: أولا، مشيئة الله تعالى في أن يجعل الناس مجبرين على سلوك طريق الهداية دون أن يستطيعوا غير ذلك. ثانيا، مشيئته تعالى في أن يجعل الناس مجبرين على سلوك طريق الضلالة دون أن يستطيعوا غير ذلك. ثالثا، مشيئته تعالى في أن يجعل الناس مخيرين، فمن شاء منهم اختار بإرادته الحرة طريق الخير، ومن شاء منهم اختار بإرادته الحرة طريق الشر. ومعلوم كما سبق أنه متى تعلقت مشيئة الله جل وعلا بأحد هذه الاحتمالات 3 استحال في الوقت نفسه أن تتعلق بغيره من الاحتمالات الأخرى، لكنه مع ذلك يقال لو شاء، أي احتمال آخر منها، أي احتمال منها لفعل، لكنه لم يشاء لأنه قد شاء بحكمته غيره. وهنا يخفى على كثير من الباحثين في تفسير الآيات السابقة وأمثالها تصور الاحتمال الثالث من الاحتمالات السابقة، وحيث خفي عليهم ذلك لم يبق لديهم إلا احتمالان، هما احتمال الإجبار على الهداية واحتمال الإجبار على الضلالة. وبناء على ذلك يقولون: إذا لم يشأ الهداية فقد شاء الضلالة، وبذلك يقعون في الخطأ، لأننا نقول إذا لم يشأ الإجبار على الهداية ف فلا يلزم من ذلك أنه شاء لهم الضلالة، لاحتمال أن يكون قد شاء لهم الأمر الثالث وهو أن يكونوا مخيرين، فإما أن يختاروا لأنفسهم طريق الهداية وإما أن يختاروا لأنفسهم طريق الضلالة، وهذا الاحتمال الأخير هو الاحتمال الذي ينبغي المصير إليه جمعا بين مختلف الأدلة العقلية والنقلية كما سبق بيانه في عقيدتنا حول ركن الإيمان بالقضاء والقدر. وبعد هذا التمهيد نستطيع أن نفهم الآيات السابقة على الوجه التالي، والله أعلم بمراده. أما آية السجدة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي ولو شئنا أن تكون الأنفس كلها مفطورة على سلوك سبيل الهداية فقط لسلبنا منحة الاختيار وقدرة الكسل وجعلناها أنفسا مجبرة لاختيار لها، ولو أننا جعلناها كذلك لكان من مقتضى الحكمة أن نؤتي كل نفس هداها ولآتينا كل نفس هداها، ولكن حيث تمت الحكمة بأن توهب هذه النفس الاختيار الحر والقدرة على الكسب ضمن دائرة التكليف فقد حق القول مني الذي يتضمن وعيد المستكبرين المعاندين من الجنة والناس، وهو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما آية يونس، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي ولو شاء ربك لسلب من في الأرض من إنس وجن إرادتهم الحرة وقدراتهم على الكسب فجعلهم مجبرين مكرهين على الطاعة بالفطرة، ولو كان الأمر كذلك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لأن الله إذا جعلهم مجبرين غير مختارين فلا يختار لهم بحكمته إلا الإجبار على الإيمان والطاعة، ولكن لما شاء الله لهم أن يكونوا مخيرين في دائرة التكليف التي خصصها لامتحانهم فلا بد أن يختار قسم منهم بإرادته الحرة الإيمان وأن يختار قسم منهم الكفر. وإذا كان الأمر كذلك يا محمد أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقد فطروا مخيرين غير مكرهين. وأما آية هود، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أي ولو شاء ربك لسلب الناس ما وهبهم من إرادة حرة وقدرة على الكسب ولجعل الناس بعد ذلك أمة واحدة مفطورة على الهداية فقط، ضرورة أن الله لا يختار فيهم عندئذ إلا الهداية، ولكن حيث أعطاهم الله الإرادة الحرة فلا يزالون مختلفين لأن طبيعة منحة الاختيار تؤدي حتما إلى الاختلاف. وأما آية المائدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لم يمنحكم الإرادة التي وهبكم إياها ولجعلكم مجبرين غير مختارين، ولو أنه جعلكم كذلك لجعلكم أمة واحدة كما جعل سبحانه وتعالى الملائكة مسوقين بقضاء الله وقدره إلى الطاعة التامة، ولكنه آتاكم سلطة الإرادة الحرة ضمن دائرة التكليف التي أراد أن يمتحنكم فيها ليبلوكم فيما آتاكم. ولو أنه جعلكم أمة واحدة لم تتحقق حكمته تعالى في ابتلائكم وامتحانكم، وإذ تمت حكمته تعالى بتكريمكم بهذه المنحة ووضعكم موضع الاختبار، فقد كلفكم أن تتسابقوا في فعل الخيرات ضمن حدود استطاعاتكم، فاستبقوا الخيرات لتنالوا الحمد والأجر يوم ترجعون إلى الله، ترجعون إلى الله، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وعلى هذا المنوال يمكن فهم كثير من النصوص القرآنية المقاربة في مدلولاتها لهذه الآيات التي أوردناها، والله أعلم. في هذه المجموعة من الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، التي تبين أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء أيضا لآتى كل نفس هداها، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، فقد رأينا عدة آيات في كتاب الله عز وجل، فقد ذكر الشيخ الآية في السجدة ويونس وهود والمائدة، ولا بد أن نتكلم عن كل آية لوحدها. فمن هذه الآيات: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قبل أن نبدأ في فهم الآيات لا بد أن نفهم واقع الأمر. واقع الأمر أن الله خلق الخلق فجعل منهم خلقا مجبرين على الطاعة لأنه سلب منهم الإرادة، وأيضا سلب منهم الشهوة، وسماهم الملائكة ووصفهم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الأمر إنما هو في الإنسان المكلف الذي قال الله عز وجل فيه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن ما احتمال المشيئة، ما احتمالات المشيئة الربانية للإنسان في هذا الكون؟ فكر كما شئت أن تفكر، لن تجد إلا احتمالات ثلاث. أولا، الاحتمال الأول أن يكونوا مجبرين فيكون الجميع طائعين. الاحتمال الثالث: لا يستطيعون غير ذلك، إذن مجبرين على طريق الهداية، وإما مجبرين على طريق الضلالة دون أن يستطيعوا غير ذلك. لكن هنالك احتمال ثالث خفي على كثير ممن أراد أن يفسر هذه الآيات، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مخيرين وهديناه النجدين، فمنهم من أراد أن يختار طريق الخير، ومنهم من أراد أن يختار طريق الشر. ومن هنا تكمن المحاسبة، لا محاسبة بعد إجبار، المحاسبة إنما تكون مع الاختيار. خلق لك الطريق وبين الأمور التي تتعلق به، طريق الخير وطريق الشر. إذن لا بد أن يختار الإنسان واحدا من هذه الاحتمالات الثلاثة. إذن إذا إما أن يفعل الخير مجبرا، وإما أن يفعل الشر مجبرا، وإما أن يختار. والواقع الآيات تصور لنا عدم احتمال الإجبار على الهداية، وعدم احتمال الإجبار على الضلالة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا طريق التخير، جعلنا مخيرين نختار طريق الهداية بأنفسنا وكذلك نبتعد عن طريق الغواية بأنفسنا، بين لنا طريق الخير وطريق الشر، جعل لنا الميزان، ميزان العقل، ميزان الفكر، التمييز ما بين الحق وما بين الباطل، أيد ذلك بالرسل، أيد ذلك بالكتب، نعم، والمواعظ التي تنبغي، والعبر التي تكون في هذه الحياة الدنيا. من خلال هذه الأمور وهذه المقدمة التي لا بد أن نجعلها ونكرر، إما أن يجبرنا على طريق الطاعة أو يجبرنا على طريق المعصية أو يخيرنا ما بين طريق الطاعة والمعصية والعدل، ماذا يكون؟ التخيير، لأنه سمح لنا، فبعضنا اختار طريق الغواية وبعضنا اختار طريق الهداية، نعم، ولذلك لم يكن أحد في هذه الحياة الدنيا مجبر على الإطلاق. والآن لو أردنا أن نتكلم في آية آية مما ذكر من الآية، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو شاء ربك أن يختار الاحتمال الأول وسلك الناس طريق الهداية، عند ذلك هل توجد عندهم منحة تسمى منحة الاختيار؟ هل يوجد عندهم قدرة تسمى قدرة الكسب؟ أم يكونوا مجبرين؟ لا اختيار لهم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هنا، ولكن تمت الحكمة من الله عز وجل، حق، نعم، ماذا هنا يوجد كلام ضمني، ولكن انظر إلى هذا الاستدراك، نعم، تمت الحكمة بأن الله وهب النفوس البشرية القدرة على الكسب ضمن دائرة التكليف، خيرهم، وعندما خيرهم سار بعض منهم في طريق الهداية، ولكن القسم الأكبر صار في طريق الغواية، ولكن الذين بعد أن تمت حكمة الله عز وجل وتوزع الناس ما بين طريق الهداية وطريق الغواية بإرادتهم الحرة ضمن دائرة التكليف، فسعد من سعد وشقي من شقي، ولذلك هؤلاء الذين شقوا عند ذلك كانت النتيجة حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول مني أن يكون هنالك الوعيد لهؤلاء الذين استكبروا وعاندوا وخالفوا الأوامر ولم ينتهجوا منهج الحق. هذا تفسير الآية الأولى على الطريقة، على طريق الحق والصواب. أما الآية الثانية وهي في سورة يونس، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، نعود إلى الاحتمالات الثلاث. لو شاء ربك فأخذنا احتمالا من الاحتمالات الثلاثة لجبرهم على الطاعة بالفطرة، ولو كان قد جبرهم على الطاعة بالفطرة لن تجد كافرا على وجه الأرض على الإطلاق. لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لأنهم كانوا مجبرين على ذلك ولم يكونوا مخيرين، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم ممتحنين، جعلهم مخيرين، جعلهم مريدين، جعلهم يختار كل واحد منهم بإرادته الحرة، بعضهم اختار الإيمان وبعضهم اختار الكفر. وإذا كان الأمر كذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أفأنت تكره الناس؟ أنت إنما أنت منذر ومبين وموضح لكلام الله عز وجل، ولن تستطيع أن تجعل الناس جميعا مؤمنين، لن تستطيع إكراههم، لأنهم في الحقيقة كيف خلقوا؟ خلقوا مخيرين غير مكرهين. ومن هنا نفهم معنى الهداية بالنسبة لله وبالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. معنى إنك لا تهدي، الهداية بالنسبة لرسول الله دلالة، الهداية من الله سبحانه وتعالى إيصال. وعلى كل الأمرين فالله سبحانه وتعالى لم يجعل أحدا مجبرا على الطاعة ولا مجبرا على المعصية، وإنما جعل الناس مخيرين. فلا يمكنك يا رسول الله، في لحظة من اللحظات أن تجعل الناس مكرهين على الإيمان، لأنهم فطروا مخيرين، فللجنة نصيبها وللنار نصيبها. أما آية هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، طيب إذن لو شاء ماذا؟ كيف يجعلهم أمة واحدة؟ معنى ذلك كان قد سلبهم كل الإرادات التي يتخيرون فيها، وكان قد أجبرهم على أن يكونوا مؤمنين وأن يكونوا أمة واحدة، وأن لا يكون اختيار لهم إلا الهداية. لكن الله أعطاهم طريق الخير وأعطاهم طريق الشر وأعطاهم الإرادة، لذلك لا بد أن تجدهم بهذه الإرادة قد اختلفوا. منهم من رجح جانب الإيمان فآمن، ومنهم من رجح جانب الكفر فكفر، لذلك لا بد من اختلافهم. هذه طبيعة الاختيار التي خلقه الله سبحانه وتعالى. نعود دائما إلى الاختيارات الثلاثة: إما أن يكونوا مجبرين على الطاعة وهذا ليس موجودا، وإما أن يكونوا مجبرين على المعصية وهذا ليس موجودا، وإما أن يكونوا مخيرين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في سورة المائدة وجدنا قول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. معنى نعود إلى نفس المسألة: لو أراد الله أن يجعلكم أمة واحدة لم يمنحكم تلك الإرادة، بل أعطاكم الجبر ووجهكم إلى الطاعة وساقكم إلى قضاء الله وقدره بطاعة تامة. ولكن الله سبحانه وتعالى وجعل إرادتكم ضمن دائرة التكليف من أجل الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فيما آتاكم بماذا؟ آتاكم فيما كلفكم في حدود استطاعتكم من فعل الخيرات. إذن أعطاكم، اختبركم، جعلكم في دائرة امتحان في زمن معين، ثم قال لكم فاستبقوا الخيرات. من أراد النعيم ورضاء الله عز وجل يسير في هذا الطريق. واعلموا أن الجميع سيعودون إلى الله عز وجل ويجتمعون في صعيد واحد، وإذا الصحف نشرت، وبعد ذلك يأخذ كل إنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، فينبئكم بما كنتم تختلفون. إذن عندما ترجعون إلى الله عز وجل تنقسمون إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. عندنا مجموعة ثانية من كتاب الله عز وجل: أورد القرآن الكريم تعلل المشركين بمشيئة الله تعالى في إشراكهم وفي عبادتهم لغير الله، ورد عليهم تعللهم هذا وكذبهم في ادعائهم أن الله قد شاء لهم الشرك وعبادة غيره تعالى، وقال لهم إن أنتم إلا تخرصون أي تكذبون. وذلك قوله في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى أيضا في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. من خلال هذين النصين اللذين سمعناهما نجد أن الله سبحانه وتعالى ينقل قول المشركين فيجعلهم أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك في سورة النحل قال لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ما هو مستند ادعائهم؟ مستند ادعائهم أن الله سبحانه وتعالى أجبرهم على عبادة غير الله تبارك وتعالى، ولذلك كانت النتيجة أنهم كانوا مشركين في عقيدتهم في عبادتهم في توجههم. وهذا المعنى عبروا عنه بقوله تعالى لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. لكن الله سبحانه وتعالى هل صدقهم أم كذبهم في هذه الدعوة؟ إنما كذبهم وأوعدهم بالعذاب وقال لهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بسبب هذا الكذب الذي كذبوه على الله، بسبب هذا الافتراء الذي يفترونه على الباري جل وعلا، بسبب هذا الإصرار على الكفر، طالبهم عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وكذلك كما قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، قال لهم: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندكم علم يبين أن الله لم يشأ لكم الإيمان وشاء لكم الكفر؟ إن تتبعون إلا الظن، أنتم ما تتبعون، إن نافية هنا، إن تتبعون إلا الظن، ونفي النفي إثبات، تتبعون الظن، وإن أنتم إلا تخرصون، يعني وأنتم تكذبون أيضا. فهل عندكم من خبر يثبت مدعاكم هذا؟ فإن كان عندكم شيء احتجوا به، أخرجوه لنا. لكنكم كنتم لا تعتمدون في هذا الادعاء على مستند علمي، إنما الدعوة ظنون كاذبة، خرص، أوهام، بعد عن الحقيقة. إن هذا الأمر إلا كذب، تخمين، وهم جعلتموه وأردتم أن تناقشوا به. فالله عز وجل في النتيجة علم رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الحجة هي التي يحتج بها عليهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله عز وجل منحكم إرادة ووهبكم قدرة تستطيعون أن تميزوا بها بين الخير وما بين الشر، لم يجبركم في يوم من الأيام على المعصية، ولم يجبركم أيضا على الطاعة، وإذا خيركم في أعمالكم هذه. وكان من مقتضى حكمته أن يهديكم جميعا عند ذلك، إذا خيركم وجبركم على الطاعة. وفي هذه يعني لو كان هنالك الإجبار لكان الإجبار على الطاعة كما أجبر الملائكة مثلا. وبهذا تقوم الحجة البالغة وصميم الحقيقة وغاية الإلزام بالحق، ولله الحجة البالغة ولا لأحد سواه على الإطلاق. هذه المجموعة الثانية من الآيات التي تتكلم عن النصوص القرآنية التي تؤيد يعني الاتفاق في الأمر الحق في القضاء والقدر. نأخذ مجموعة ثالثة اليوم ونطالع في القرآن الكريم نصوصا توضح مشيئة الإنسان الحرة في اختيار الإيمان أو الكفر، ومشيئة الإنسان الحرة في أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قال تعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى في سورة الإنسان: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال الشيخ: فقد جعل الله في الآية الأولى مشيئة الإيمان ومشيئة الكفر للإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ووضع مشيئته في موضع الحرية التامة ليصح بذلك الابتلاء والامتحان، منهاج كالمنهاج الذي وضع بين أيدي الطلاب وأعطوا نفس الفترة ونفس القدرة ونفس التوجيه ونفس التدريس، ثم امتحنوا في ساعة واحدة، ثم إذا قال أحدهم أنا ظلمت إنما ظلم نفسه عندما قصر في عدم دراسته، وهنا إنما أنذرهم الله عز وجل وامتحنهم وبين لهم سوء عاقبة الظالمين الذين يشاءون الكفر، وقال لهم: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والله سبحانه وتعالى في الآية الثانية نسب إلى الإنسان المشيئة في اتخاذ السبيل: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما ثبتت لكم تلك المشيئة الحرة التي تشاءون بها لأن سبقها مشيئة من الله سبحانه وتعالى هي التي حددت لكم أنكم لستم مجبرين على طاعة ولستم مجبرين على معصية، ولذلك مشيئتكم نعم ضمن مشيئة الله سبحانه وتعالى وضمن إرادة الله، ولولا ذلك لم تستطيعوا أن تشاءوا أي مشيئة ولكنتم مجبرين غير مختارين. وقد منحكم الله بمشيئته المقرونة بعلمه وحكمته، ماذا ستفعلون؟ الله عليم للغيب، إن الله عليما كان عليما حكيما، فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل العمل الصالح فليتخذ، ويدخله الله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وإنما يتم ذلك بمحض مشيئته يدخل من يشاء في رحمته. ومن شاء منكم أن ينحرف عن الطريق السوي وعن الجادة الحقة فقد ظلم نفسه، ومن كان في الظالمين إنما يستحق العذاب الأليم والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم ذكر الشيخ المجموعة الرابعة وهي مجموعة طويلة فيها تفصيل، أتركها إلى درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.